أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم وفضائلهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. لا يزال كلامنا في المرأة، وكان كلامنا في المسألة الرابعة، وقلنا بأنه يجوز اشتراط ما يوافق الشرع، سواء كان هذا الذي يوافق الشرع هو مقتضى العقل أو كان خارجا عن مقتضى العقل. وأما اشتراط ما يخالف الشرع فإنه هذا يلغو الشرع. ولكن هل يبطل العقد أم أن العقد يقع صحيحا وغاية ما في الأمر يلغو الشرط؟ قلنا بأنهم ذهبوا إلى صحة العقد وأن الشرط فقط هو الذي يلغو، والمشهور ذهبوا إلى صحة العقد والمهر معا، والبعض قالوا يصح العقد ولكن يبطل المهر المسمى، يبطل المهر المسمى. وسيأتي معنا الوجه الذي استند إليه القائلون بإطلاق المهر المسمى. ولكن هناك روايات دلت على أن الشرط إذا كان مخالفا لكتاب الله في النكاح فإنه يلغو. أولا عندنا عمومات اللي هي روايات دلت أن من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فإن شرطه لا يكون جائزا، من قبيل صحيح ابن سينا عن أبي عبد الله عليه السلام: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم بما وافق كتاب الله وبما وافق كتاب الله عز وجل. فإذا الشرط اللي بيكون جائز واللي بيكون للمشترط وعلى الطرف المقابل هو الشرط الذي يكون موافقا للشرع، كما كني في الحديث بما وافق كتاب الله. وفي خبر آخر: المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز. وفي رواية أخرى: إن كان شرطا يخالف كتاب الله عز وجل فهو رد إلى كتاب الله عز وجل. فإذا عندنا روايات وأدلة عامة دلت على أن الشرط المخالف للكتاب لا يجوز، وعندنا فيما يرجع إلى مسألة النكاح بالخصوص من قبيل خبر محمد بن قيس: في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق، فقضى في ذلك الإمام عليه السلام قضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم، فإن شاء وفى لها بما اشترط وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها. ليش؟ لأنه في كتاب الله عز وجل وفي شرع الإسلام الطلاق ماذا؟ بيد الرجل، إن شاء طلق وإن شاء أمسك. فهذا الشرط المخالف لكتاب الله ماذا؟ الإمام حكم بعدم كونه شرطا جائزا، وبالتالي مش ملزم بالشرط، حتى لو تزوج عليها، حتى لو تسرع عليها، حتى لو هجرها، فإن شاء أن يطلقها يطلقها، وإن شاء أن يمسكها أن يمسكها يمسكها، ولا يكون هذا الشرط نافذا عليه لأنه مخالف لكتاب الله. وفي رواية أخرى: في رجل قال لامرأته إن نكحت عليك أو تسريت فهي طالق، قال: ليس ذلك بشيء، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز له ولا عليه. ورواية أخرى أقرأها: قضى عليه السلام أبو جعفر قضى عليه السلام في رجل تزوج امرأة وأصلح واشترطت عليه أصدقته هي، يعني ماذا؟ بذلت هي له مالا واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق، أن بيدها الجماع والطلاق، بعد شرع الطلاق والجماع بيد من؟ بيد الرجل. نعم المرأة بالنسبة للجماع لها حق أن لا يترك وطأها أكثر من 4 أشهر، أما فيما دون 4 أشهر فالجماع بيد الرجل، إن أراد الجماع فعليها التمكين وليس الجماع بيدها. وكذلك الطلاق شرع بيد الرجل. قال خالفت السنة ولبيت حقا ليس لأهلها، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة. على كل حال فإذا من الأدلة العامة والأدلة الخاصة كلاهما يدل على ماذا؟ على أن الشرط إذا كان مخالفا للشارع فإنه لا يكون ماذا؟ جائزا، ويكون الشرط لاغيا. والمعتل التزم أنه يلغو الشرط المخالف للشرع ويصح العقد والمهر المسمى معا. لذلك قال فلو شرط ما يخالفه أي ما يخالف الشرع لغى الشرط وصح العقد والمهر معا. ليش قال العقد والمهر الشارع؟ لأنه في قبال من ذهب إلى ماذا؟ إلى صحة العقد ولكن بطلان المهر. سيأتي وجهه. قال كاشتراط أن لا يتزوج عليها وأن لا يتسرى أو لا يطأ أو يطلق كما في نكاح المحلل، وهذا تقدم شرطه بالأمس. طيب قال أما فساد الشرط حينئذ فواضح. ليش فساد الشرط واضح؟ لأن الشرط مخالف للشرع، والروايات الأدلة العامة والخاصة دلت على فساد مثل هكذا شرط. قال فواضحا لمخالفته المشروعة، لمخالفته المشروع. طيب وأما صحة العاقد قال فالظاهر إطباق الأصحاب عليه. شو يعني إطباق الأصحاب عليه؟ يعني الدليل على الصحة ما هو؟ الإجماع يا أخوان. وفضلا عن أن هناك إجماع على أن العقد يصح ولا يقفل بالشرط الفاسد عقد النكاح، بعض هذه الروايات يا أخوان ماذا؟ دلت على صحة إذا العقد، مثل الرواية الأخيرة اللي قرأناها صحيح محمد بن قيس اللي هو رجل تزوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق، قال خالفت السنة ووليت بأهله فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة. فإذا الإمام ماذا؟ صحح العقد وأفسد وأبطل الشرط. ففضلا عن دلالة بعض الروايات على صحة العقد في هذا المقام الذي يكون الشرط فيه فاسدا ولاغيا صح عقد النكاح، الأصحاب أطلقوا واتفقوا على هذا الحكم. قال وإلا يعني لولا الإجماع كان للنظر فيه أي في صحة العقد عقد النكاح مجال. شو وجه أن للنظر فيه مجالا؟ قال كما علم من غيره من العقود المشتملة، من غيره يعني من غير النكاح، من العقود المشتملة على الشرط الفاسد. إذا تذكروا بالمتاجر قلنا أنه إذا اشترط شرطا في عقد البيع وكان الشرط فاسدا يبطل العقد. ليش يبطل العقد؟ لعدم قصد، لأنه ما إنما قصد البيع بناء على الشرط المذكور. فإذا بطل الشرط المذكور لمخالفته للشرع فهم ما عنده القصد إلى البيع وإلى المعاوضة من دون هذا الشرط. فمقتضى القاعدة عند فساد الشرط فساد العقد المبني على هذا الشرط في انتفاء القصد. ولكن هذه المناقشة وإن كان لها مجال في النكاح كما كان لها مجال في غيره من العقود، ولكن اللي يمنع من الالتزام ببطلان عقد النكاح مع فساد الشرط هنا ما هو؟ إجماع الأصحاب على الصحة. قال وربما قيل بفساد المهر خاصة، يعني خاصة يعني دون العقد، لأنه انت عرفتم العقد أطبقت كلمة الأصحاب على صحته. البعض قال صحيح العقد يصح بس المهر المسمى ماذا؟ يقول يعني إذا تزوجها على مهر قدره 100 درهم بشرط ماذا؟ بشرط أن لا يتسارى أو بشرط أن لا يتزوج عليها، اللي هي من أمثلة الشروط المتقدمة المخالفة للشرع. هؤلاء قالوا الشرع يبطل والمهر المسمى يبطل، وإذا فسد المهر المسمى لوين نرجع؟ إلى مهر مثل، إلى مهر مثل. طيب ليش يبطل المهر المسمى؟ قالوا قال ربنا قيل بفساد المهر خاصة، لأن الشرط كالعوض المضاف إلى الصداق، فهو أي الشرط في حكم المال. يعني هي وقت اللي اشترطت عليه أن لا يتصرف كأنها أضافت إلى الصداق عوضا، لأنه الصداق مش عوض، مش هو العوض الذي تطلبه في قبال بضعها، في قبال تمليكه بضعها، تمليك الزوج بضعها. هذا الشرط هو عوض أضافته إلى الصداق الذي طلبته، صحيح أم لا؟ صحيح. قال لأن الشرط كالعوض المضاف إلى الصداق، فهو أي الشرط في حكم المال، والرجوع إلى قيمته. طبعا هو مش قادر يسلمها الشرط، ليه؟ لأن الشرط لاغي لمخالفته للمشروع. فشو نقول؟ طب يرجع إلى قيمته. قال والرجوع إلى قيمته، يعني إلى قيمة الشرط عند فساده، متعذر. ليش؟ قال للجهالة، ما نعرف أن مثل هكذا الشرط شو القيمة، حتى نجعل بعد فساد الشرط وعدم إمكان تسليم الشرط نجعل قيمته كعوض إضافي على الصداق. الرجوع إلى قيمته متعذر للجهالة، فشو بتأدي عند ذلك الجهالة قيمة الشرط بعد فساده؟ قال فيجهل الصداق، فيجهل الصداق. وإذا كان الصداق مجهولا يحصل يبطل أو لا يبطل؟ يبطل. فيرجع إلى ماذا؟ إلى مهر المين، يرجع إلى مهر المين. إذا وجه الاستدلال على بطلان المهر المسمى، لأن فساد الشرط يؤدي إلى جهالة الصداق، لأن الشرط بمثابة العوض المضاف إلى الصداق. ولكن للمناقشة في هذا الاستدلال مجال، ما هي المناقشة التي أوردت على هذا الاستدلال؟ إنه جهالة الشرط، جهالة قيمة، جهالة قيمة الشرط تؤدي إلى الجهالة في الصداق، وبالتالي إلى الرجوع إلى المهر مثل، فيما لو كان الشرط مما يتمول، يعني مما له ملي، من قبيل اشتراط ماذا؟ من قبيل ماذا مثلا؟ مر معنا بالمتاجر، اشتراط تأخير الثمن مدة زمنية معينة، بالنهاية الزمن بنظر العرف والعقلاء له قيمة أو ليس له قيمة؟ له قيمة، ومما له دخالة في ماذا؟ في المالية. طيب فإذا كانت المدة مجهولة هذا يؤدي إلى الجهالة في ماذا؟ في الثمن. إذا أنا اشتريت منك الكتاب بشرط أن بعشرة دراهم، بشرط أن تؤجل لي هذه العشرة دراهم مدة، وما حددت هذه المدة من حيث ماذا؟ من حيث القصر والطول، فهذا يؤدي إلى جهالة الثمن، فيعطب البيع لجهالة الثمن. فإذا كان الشرط مما يتمول من قبيل اشتراط التأخير زمنا، فعند ذلك نعم يؤدي إلى الجهالة. أما إذا كان الشرط ليس مما يتمول من قبيل هذه الشروط التي نحن بصدرها، بشرط أن لا يتسرى علي، بشرط أن لا يتزوج، بشرط كذا، فمثل هذه الشروط التي لا تتب ليست مما يتمول ولا مالية لها بنظر العرف والعقلاء، لا تؤدي إلى الجهالة في الصداق، بل غاية ما يلزم فساد الشرط نفسه لمخالفته لما هو مشروع، ولا يؤدي مثل هذا الشرط الفاسد إلى الجهالة في ماذا؟ في الصداق. لذلك آخرون ذهبوا إلى أن العقد يصح والمهر المسمى أيضا يصح، وغاية ما يلزم تسامح شرط ليس إلا. قال ولو شرط إبقاءها في بلدها لذن، كان لذن يعني لازمه هذا الشرط ويجب عليه الوفاء به. ليش؟ قال لأنه شرط لا يخالف المشروع. من مخالف للشرع؟ قال فإن خصوصيات الوطن أمر مطلوب للعقلاء بواسطة النشوب والأهل والأنس وغيرها، غير النشوب والأهل والأنس المناخ. في ناس ما بتحب تترك أوطانها لأنه ترى اعتادت على مناخ وطنها مناخ معتدل، بينما أوطان أخرى مناخها قد يكون متطرفا من حيث البرودة أو الحرارة. قال لأن خصوصيات الوطن أمر مطلوب للعقلاء بواسطة النشوب والأهل والأنس وغيرها، فجاب شرطه أي فجاب شرط لإبقاء الوطن توصلا إلى الغرض المباح. شو هو الغرض المباح؟ اللي قلنا المحافظة على مكان النشأة أو البقاء بين الأهل أو المحافظة على الأنس الحاصل من الوجود في الوطن بسبب المناخ أو غيره. فجاب شرط الإبقاء في البلد توصلا إلى الغرض المباح. فإذا النقطة الأولى هي استدل فيها الشارح أنه مثل هذا الشرط جائز. لماذا؟ لأن عمومات المؤمنون عند شروطهم شاملة لهذا الشرط بعد أن لم يكن مخالفا للمشروع. فإذا نحفظ القواعد صحة هذا الشرط أم لا؟ نحفظ القواعد الصحة. الآن فضلا عن أن القواعد تحفظ الصحة، في عندنا دليل خاص على صحة هكذا شرط. الدليل الخاص قال وللصحيح أبي العباس عن الصادق عليه السلام في رجل يتزوج امرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من بلدها، قال عليه السلام لم يفي لها بذلك، أو قال يلزمه ذلك، أو قال يلزمه ذلك، اللي هي صحيحة أبي العباس. أبو العباس المخضاط على أبي عبد الله عليه السلام. والظاهر أنه هذا الترديد يفي لها بذلك أو يلزمه ذلك، هذا التشكيك من الراوي نفسه. قال ولعموم المؤمنون عند شروطهم. فإذا صارت نتيجة كلام الشارح أنه مقتضى القواعد العامة صحة هذا الشرط، وهنا رواية وتشكل دليلا خاصا على صحة مثل هذا الشرط. يا أخوان بعض العلماء قالوا هذا الشرط ما بصح لأنه مخالف للمشروع، مقتضى القواعد بطلان. والرواية ماذا فعلوا فيها بعد أن قالوا بأن مقتضى القواعد بطلان هذا الشرط؟ حملوا الرواية على الاستحباب، يفي لها بذلك يعني يستحب له الوفاء. طيب ليش مقتضى القواعد البطلان قالوا لأنه هذا الشرط مخالف للمشروع؟ ليش مخالف للمشروع؟ قالوا لأن المرأة يجب عليها أن تطيع الزوج وأن تساكنه حيث سكن، لأن الاستمتاع بالزوج في جميع الأزمنة والآمكنة حق للزوج بأصل الشرع. فالواجب عليها أن تطيعه وأن تساكنه حيث سكن، لأن استمتاعه بها حق له في جميع الأزمنة والآمكنة. فلذلك قال هذا الشرط يكون مخالفا للمشروع. وبالتالي طيب الرواية ماذا نفعل بها؟ قالوا نحملها على الاستحباب، نحملها على الاستحباب. الشارح ستأتي منه يا إخوان المناقشة في كلا الأمرين. أما الأمر الأول وهو أن هذا الشرط مخالف للمشروع فسيبين الشارح أنه هذا غير صحيح والشرط موافق للمشروع وليس مخالفا للمشروع. أما الأمر الثاني على تقدير تسليم أن هذا الشرط مخالف للمشروع ومقتضى القواعد فساد. الرواية الصحيحة دلت على ماذا؟ صحة هذا الشرط ولزومه، وحمل الرواية على الاستحباب هو خروج عن ظاهرها بلا موجب، بل الصحيح أن نتحفظ على ظهور الرواية في صحة الشرط ونخصص بها مقتضى القواعد لو ماذا؟ لو سلمنا أن القواعد تقتضي بطلان هذا الشرط، وهذا ما سيأتي معنا في الشرح. طيب الآن قال وكذا لو شرط إبقاءها في منزلها، مرة إبقاءها في بلدها فما بيجوز له يطلعها من البلد، بس بيقدر ماذا؟ أن يخرجها من منزلها إلى منزل آخر في هذا البلد. مرة يكون الشرط ماذا؟ إبقاؤها في منزلها. يا أخوان المنصوص عندنا شو هو؟ المنصوص عندنا الإبقاء في بلدها، صح شرط الإبقاء في بلدها. إذا قلنا أنه بالنسبة لشرط الإبقاء في البلد القواعد تقتضي الفساد وخرجنا عن القواعد بالنص، فعند ذلك نقتصر على مورد النص. شو هو مورد النص؟ الإبقاء في البلد. أما الإبقاء في المنزل فنرجع فيه إلى مقتضى القواعد واللي هي تقتضي الفساد. أما لو قلنا أن القواعد تقتضي الصحة وأن النص الوارد في إبقائها في بلدها جاء على طبق القواعد، فعند ذلك كما نقول بصحة اشتراط إبقائها في بلدها نقول بصحة اشتراط إبقائها في
منزلها.
لا مش قياس. إذا قلنا مقتضى القواعد الصحة، القواعد كما أن اشتراط إبقاء في بلدها ليس مخالفا للمشروع كذلك اشتراط إبقائها في منزلها ليس مخالفا للمشروع فيصح الكلام.
مثلا ليه أن شرط صحة بقائها في بلدها هي نفس شرط صحة بقائها في منزلها، لكن غير مخالفة.
غير مخالفة
في بلدها كمان بس منزلها.
بس ليش الآن عندما يبين الشارح الوجه في أن اشتراط إبقائها في بلدها غير مخالف للمشروع سيتضح أن هذا الوجه كما يجري في اشتراط إبقائها في بلدها يجري في اشتراط إبقائها في منزلها، كلاهما غير مخالف للمشروع. هذا سيأتي من الشارح. نعم سيبين في شرحه. قال وكذلك وكذا لو شرط إبقائها في منزلها وإن لم يكن أي الإبقاء في منزلها منصوصا، لأن المنصوص ما هو؟ الإبقاء في البلد. ليش وإن لم يكن منصوصا؟ قال لاتحاد الطريق، أي طريق المسألتين. شو طريق المسألتين؟ عدم مخالفة الشرع. نحن ما اعتمدنا بالإبقاء بالبلد على النص، نحن بنظرنا النص جاء موافقا لما تقتضيه القواعد، فإذا كان الحكم بصحة اشتراط الإبقاء في البلد لأن القواعد تقتضي الصحة لعدم مخالفته للمشروع فهذه القواعد أيضا تقتضي صحة اشتراط الإبقاء في المنزل لعدم مخالفته للمشروع.
الإبقاء في البلد ذلك الرجوع من المناح أو النشوء والنصف
الكلام. هذا المنزل الذي
منزل
هذا المنزل
اللي
سيأتي المناقشة يستدلهم هي بأنه الشرع له حق الوقت في جميع الأزمنة والأمكن، وستأتي المناقشة من الشارع بس نفس الأغراض اللي بتتعرض اللي بتتعلق ببقائها ببلدها قد تتعلق ببقائها بماذا؟ بمنزلها. والله هذا المنزل اللي أنا نشأت فيه وترعرعت فيه وأنا عندي أنس خاص بهذا المنزل وما بتحمل أني أعيش في غيره، قالت له أنا أتزوجك بشرط أن تبقيني في منزلي. هذا شرط غير مخالف للمشروع كما سيأتي.
الأول لا يلحق الزوجين، أما الثاني بقاء المنزل
ليش؟ حتى الأول لو فرضنا أنه هو يسكن في بلد آخر، عمله في بلد آخر وتزوجها بهذا الشرط، من قال له أنت لازمك هذا الشرط، ما لك حق أنك تخرجها من بلدها وبدك تستمتع فيها تأتي إلى بلدها وتستمتع فيها ببلدها، ما لك حق تخرجها. ما في فرق. حتى شرط الإبقاء في البلد قد ينافي استمتاعه فعلا فيها بكل وقت وبكل مكان، بس هذا مش مخالف للمشروع كما سيأتي. قال وقيل يبطل الشرط فيهما. فيهما يعني في ماذا؟ في الإبقاء في البلد والإبقاء في المنزل. ليش؟ لأن الاستمتاع بالزوجة في الأزمنة والأمكنة حق الزوج بأصل الشرعية التي تفضل في سيدنا، وهذا الحق يستمتع فيها في أي مكان في أي زمان وفي أي مكان يكون فيه، فهي عم تشترط عليه شرط مخالف لأصل الشارع. وكذا السلطنة عليها له حق السلطنة عليها في أي زمان وفي أي مكان. شو يعني السلطنة عليها؟ يعني له الحق أن تساكنه حيث يسكن. طيب فإذا شرط ما يخالفه، يعني ما يخالف حقه في الاستمتاع بالزوجة في جميع الأزمنة والأمكنة وسلطنته عليها، فإذا شرط ما يخالفه كان باطلا. طيب هذا الكلام بيقتضي بطلان هذا الشرط على طبق القواعد. النص دل على الصحة. قال وحمل الرواية على استحباب الوفاء بهذا الشرط، وأن القواعد تقتضي بطلان. ونحن في عنا موارد مثل النذر اللي ما بيكون بالصيغة الشرعية لا يجب الوفاء به، ولكن ماذا؟ يستحب الوفاء به. يستحب الوفاء به. قال ويشكل بأن ذلك وارد في سائر الشروط السائغة التي ليست بمقتضى العقد كتأجيل المهر. هذا الجواب أولا النقضي، إنه إذا بدكم تقولوا إنه هذا في أصل الشرع له حق الاستمتاع بها في جميع الأزمنة والأمكنة، فمنقول هذا بيورد بالشروط السائغة اللي ليست مقتضى العقد واللي تقدمت معنا من قبيل ماذا؟ اشتراط تأجيل المهر. يجب يقول احنا الزوج بأصل الشرع ماذا لها؟ لها حق المطالبة بالمهر متى شاءت. فإذا اشترط عليها تأجيل المهر خلال المدة، مثلا لو اشترط عليها تأجيل المهر سنة، خلال هذه السنة مبعوث إنها ماذا؟ حق المطالبة بالمهر، مع أنه في أصل الشرع لها حق المطالبة بالمهر متى شاءت، لأنه يثبت لها كدين في ذمة الزوج بالعقد. قال ويشكل بأن ذلك وارد في سائر الشروط السائغة التي ليست بمقتضى العقد كتأجيل المهر، فإن استحقاقها المطالبة به أي بالمهر في كل زمان ومكان ثابت بأصل الشرع أيضا. فخلينا نقول له أنه أنت اشتراط التأجيل منافر للمشروع، لأنه هي بأصل الشرع لحق المطالبة بماذا؟ بالمهر في كل زمان ومكان، وبس انت تشترط التأجيل مبعود الى حق المطالبة بالمهر في هذه المدة، مع انه انتوا انفسكم بالنسبة لتأجير المهر التزموا بصحة الشرط او لم يلتزموا؟ التزموا بصحة الشرط. هذا الجواب النقضي. قال بعضهم يستمر بالنقض، قال فالتزام عدم ذلك. عدم ذلك شو يعني؟ يعني التزام عدم حقها بالمطالبة بالمهر
كل زمان.
فالتزام عدم ذلك بمقتضى الشرط التزام عدم حق الزوج بالمطالبة بالمهر في مدة الأجل يكون ماذا؟ مخالفا. وكذا القول في كل تأجيل، مو بس التأجيل في المهر، هذا الكلام بيورد حتى في تأجيل الثمن في ماذا؟ في البيع. بيورد حتى في تأجيل الثمن في البيع أنه مخالف لماذا؟ لأصل الشرع، وبالتالي لا يكون مثل هذا الشرط نافذا.
نميز بين الشرط المنافر للشرع وبين الشرط منافر للحق.
لا سيأتي. هذا كان الجواب الأول النقطي، الآن رح يجي الجواب الحلي. قال ونحوه من الشروط السائغة، مو بس شرط التأجيل، مو بس شرط التأجيل يا أخوان، أي شرط من الشروط السائغة اللي بيشترطها عليها اللي نحن مر معنا يا أخوان ممكن مثلا أن تشترط عليه أي شرط من الشروط السائرة مثلا اللي أنتوا تخطر ببالكم. يتأتى هذا الكلام أنه هذا منافي للمشروع ومنافي لأصل الشرع، وبالتالي لأن كل شرط من الشروط السائغة يا أخوان بالنهاية عم يؤدي إلى الإلزام بما هو مباح في أصل الشرع، فبتجي بتقلي هذا مخالف للمشروع. لذلك قال وكذا في سائر الشروط ونحوه من الشروط السائغة، لأن كل شرط من الشروط السائغة مولانا يؤدي إلى كما لو اشترطت عليها أن لا يطأها إلا ليلا. مع أنه هو بأصل الشرع يباح له أن يطأها ليلا وأن يطأها نهارا، كل شرط من الشروط السائغة يؤدي إلى الإلزام بما هو مباح في أصل الشرع، فبتقولي هذا مخالف للمشروع. إذا بأصل الشرع مباح فإلزامه به يجعله شرطا مخالفا للمشروع. قال والحق أن مثل ذلك لا يمنع. هذا الجواب الحلي. شو هو الجواب الحلي؟ إنه بالنهاية كل شرط من الشروط السائغة التي تصير ملزمة بمقتضى الشرط رح يؤدي إلى ماذا؟ الإلزام بما هو مباح في أصل الشرع، رح يؤدي إلى الإلزام بما هو مباح في أصل الشرع، أو رح يؤدي إلى ماذا؟ تنازل أحد الطرفين عن حق ثابت له في أصل الشرع. فإذا بدنا نلتزم بأنه مثل هذا مثل هذه المخالفة للشرع تؤدي إلى بطلان الشرط، فيلزم عدم إمكان اشتراط أي شرط من الأمور السابقة في ضمن العقد، سواء عقد نكاح أو غير نكاح. فلا شك انه وقت اللي بنقول احنا الشرط المخالف للمشروع غير جائز، لا نقصد مثل هذه المخالفة اللي بتؤدي الى الالزام بمباح، او اللي بتؤدي الى ماذا؟ الى تنازل احد المتعاقدين عن حق ثابت له باصل شرع. يا اخوان انا بس ارضى بس تشترط علي تأجيل الثمن، اشتريت مني كتابا واشترطت علي تأجيل الثمن الى حولين، فأنا شو بكون بالنتيجة؟ بكون بالنتيجة متنازل عن حق ثابت لي في أصل الشرع في ماذا؟ في المطالبة بالثمن. أو أحيانا ما تشترط التأخير إلى زمن، تشترط علي أن تؤدي لي الثمن في بلد معين مش في بلد البيع، أيضا يلزمني هذا الشرط، وبكون أنا تنازلت عن حقي بالمطالبة في الثمن بالثمن في بلد البيع. بالنهاية كل هذه الشروط تؤدي إما إلى الإلزام بما هو مباح في أصل الشرع، أو إلى ماذا؟ إسقاط حق ثابت للمكلف في أصل الشرع. فإذا بدنا نقول أن المخالفة المقصود بها حتى مثل هذه ما بيبقى عندنا شرط يمكن اشتراطه في العقد، فلا شك أن المخالفة المقصود منها ماذا؟ الشرط الذي يحلل حراما أو يحرم حلالا أو يشرع ما لم يشرع، كأن تشترط الزوج مثلا ماذا؟ أن يكون الطلاق بيدها. شرعا الطلاق بيد من؟ أخذ بالساق بيد الرجل. ها لذلك الفقهاء ماذا يقولون؟ إذا اشترطت أن يكون الطلاق بيدها لغى الشرط وفسد، لأنه مخالف للشرع. أما إذا اشترطت أن تكون وكيلة عنه في فضل نفسها صح الشرط ليلة مش مخالف للشرع، مع أنه هذا الشرط بالنهاية لح يجعلها من حيث النتيجة الحق في أن تطلق نفسها، إلا أنه لما لم يكن يشرع ما لم يشرع أو يحل حراما أو يحرم حلالا فإنه يكون ماذا؟ شرطا نافذا وجائزا. لذلك قال والحق أن مثل ذلك لا يمنع، خصوصا مع ورود النص الصحيح واللي هو صحيح محمد بن قيس الوارد في إبقائها في بلدها، مع ورود النص الصحيح بجوازه، يعني بجواز هذا الشرط خصوصا، ولا حتى من دون النص تبين من مقتضى قواعد الصحة إلى الشرط. قال وأما حمل الأمر
هي امر اللي بالروايه. بالروايه عندنا امر الرواية أخوان اللي قرأناها إذا بترجعوا لصحيح محمد صحيح عفوا مش محمد بن صحيح أبي العباس البغدادي ها قال يفي لها بذلك أو يلزمه ذلك. يا أخوان يفي لها بذلك هذا أمر أو ماذا؟ إخبار. إخبار. ولكن هذا الإخبار ماذا قصد به؟ قصد به الإنشاء. ومر معكم بعلم الأصول بحث الجمل الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء، كما لو سئل الإمام رجل قطع في صلاته فيقول ماذا؟ يعيد الصلاة. هذا في قوة قوله أعد الصلاة من حيث الدلالة على مطلوبية الإعادة. بل بعض الأصوليين ذهب إلى أن الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء آتت في الدلالة على الوجوب من الصيغة، يعني قول الإمام يعيد الصلاة آتت في الدلالة على وجوب الإعادة من قوله أعد الصلاة. لذلك قال الشارح قال وأما حمل الأمر، الأمر هو المصرح به في الرواية، المستفاد من الخبر شو هو الخبر؟ يفي لها بذلك الذي هو أي هذا الخبر بمعنى الأمر. هذه جملة خبره مستعملة في مقام الإنشاء ومستعملة بمعنى الأمر. وانتم تعرفوا الجملة الخبرية سواء كانت فعلية أو اسمية قد تستعمل في مقام إنشاء الطلب، مثل قوله تعالى مثلا فمن الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني فلا يرفث ولا يفسق ولا يجادل في الحج. طيب قال وأما حمل الأمر المستفاد من الخبر الذي بمعناه على الاستحباب فلا ريب أنه فلا ريب على أنه يعني حمل الأمر على الاستحباب خلاف الحقيقة. فإذا نحن هذا خروج عن الظاهر بلا موجب. ليش؟ لأن أصالة الحقيقة محكم أن نخرج بالرواية عن مقتضى القواعد، لو سلمنا أن مقتضى القواعد الفساد، مش أن نحمل الرواية على الاستحباب وننزلها على طبق القواعد، بل نخرج بالرواية عن مقتضى القواعد. قال على خلاف الحقيقة فلا يصاب إليه إلى هذا الحمل مع إمكان الحمل عليها أي على الحقيقة. ليش؟ لأصالة الحقيقة اللي هي صورة من صوريات أصالة الظهور. قال وهو أي الحمل على الحقيقة ممكن أو غير ممكن في المقام؟ ممكن، بنحمل على الحقيقة ومنخصص القواعد التي اقتضت الفساد، لو سلمنا اقتضاء القواعد للفساد ولا قد عرفتم أنه ليس مخالفا للمشروع. قال فالقول بالجواز أوجه في مسألة النص. شو هي مسألة النص؟ البلد. لأنه بمسألة البلد حتى لو كانت القواعد تقتضي الفساد النص الصحيح يقتضي الصحة. نعم بمسألة الإبقاء في المنزل الحكم بصحة هذا الشرط مبني على ماذا؟ على أن نلتزم بأن القواعد تقتضي الصحة. أما لو قلنا القواعد تقتضي الفساد فما فينا نحكم بصحة اشتراط الإبقاء في المنزل. ليه؟ لأنه بحسب القواعد فاسد ولا نص على صحته. قال وأما المنزل فيمكن القول بالمنع فيه. وجه القول بالمنع وعدم صحة اشتراط الإبقاء في المنزل قال وقوفا فيما خالف الأصل على موضع النص. بناء على ماذا؟ على أن القواعد تقتضي الفساد، فشو بصير الأصل؟ الفساد. طيب ما خالف الأصل نقتصر على مورد النص. مورد النص ما هو؟ النص هو الإبقاء في البلد. الإبقاء في المنزل بيضع على طبق الأصل فاسدا هذا الشارع. هذا وجه والتعدي من البلد إلى الإبقاء في المنزل من أول النص وارد بخصوص الإبقاء في البلد. التعدي إلى الإبقاء في المنزل يحتاج إلى إلغاء خصوصية البلد، وهذا ما لا دليل عليه. يحتمل أنه في خصوصية للإبقاء في البلد فدون الإبقاء في المنزل. قال وفي التعدي إليه إلى ماذا يعني؟
منزل.
المنزل في الصحة قوة. وجه التعدي يعني من من نثبت الصحة لاشتراط الإبقاء في المنزل كما نثبتها لاشتراط الإبقاء في البلد. وجه التعدي قال لعموم الأدلة واتحاد طريق المسألتين. عموم الأدلة أي أدلة يا أخوان؟ المؤمنون عند شروطهم، واللي قلنا نحن ماذا؟ واللي قلنا إنه المؤمنون عند شروطهم يقتضي صحة كل شرط لم يخالف الشرع. طيب عموم الأدلة بينفعنا إذا ما أحرزنا إنه اشتراط الإبقاء في المنزل لا يخالف الشرع؟ أنا لذلك عطف عليه قال واتحاد طريق المسألتين، يعني كما أن اشتراط الإبقاء في البلد لا يخالف الشرع فكذلك اشتراط الإبقاء في المنزل لا يخالف الشرع، وإن أدى إلى ماذا؟ وإن أدى إلى تنازل الزوج عن حق ثابت له في أصل الشرع، وهو ماذا؟ وهو الاستمتاع بالزوجة في أي زمان ومكان شاء، إذا لو لم تشترط. أما لو اشترطت فهذا يؤدي إلى إسقاط حقه في الاستمتاع بالزوجة في أي زمان.
يعني أول الكلام أنه الله في منزل الأهل ويمنع من حق الاستمتاع،
يعني ولكن حتى لو فرضنا انه هذا يقيده بحق حقه في الاستمتاع الثابت باصل الشرع في اي زمان ومكان، منقول هو بمقتضى الشرع بمقتضى الشرط اسقط هذا الحق الثابت له في اصل الشرع، ومثل هكذا شرط لا يعد مخالفا للمشروع، ولا ما بيبقى عندنا شرط إلا وهو ماذا يلزم بأمر مباح أو يسقط حقا ثابتا، ما بيبقى عندنا شرط يصح، كل الشروط السائغة ما بقى فينا ناخذها بالعقد سواء عقد نكاح أو غيره، وهذا ما لا يلتزم به.
فشيخ روح تعبت إليك هو إذا قلنا بأن الشرط البلد على 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 طوق القواعد، لكن فيه
طبعا هو وجه التعد بهذا، من جهة المؤمنون عند شروطهم بدل على صحة كل شرط لم يخالف الشرع، ومن جهة بالإبقاء بالمنزل وبالإبقاء بالبلد كلاهما لا مخالفة للمشروع، طريق المسألتين واحدهم. قال وحكم المحلة والموضع المخصوص في حكم المنزل. يا أخوان قد تشترط على إبقائها في بلدنا ما يسافر فيها إلى خارج البلد، هذا موجود عندنا ترى، مو مسألة خارج عن الاجتماع. في زوجات بتقول له يا أخي أنا بتزوجك ولكن بشرط إنه ما بتسافرني لأعيش خارج بلدي، ببقى ببلدي، بتعيش معي ببلدي أتزوج، ما بتعيش معي ببلدي جيب لك زوجة تروح، فتضطر علي ثاني. وإذا في زوجة قد تشترط عليه البقاء في منزلها وإن يعيش معها في منزلها، وفي من تشترط عليه الإبقاء في المحلة التي عاشت فيها. المحلة اللي هي أخص من البلد، لأن البلد بيكون فيه محلات مختلفة، في هذه المحلة في الحي المعروف في الشارع المعروف أو في موضع مخصوص من المحلة، بالنهاية هذا كله شرط سائغ غير مخالف للمشروع، فيكون ماذا؟ فيكون ملزما له. قال ومتى حكمنا بصحته، بصحته يعني ماذا؟ بصحة هذا الشرط. قال لم يصح إسقاطه، إسقاطه من قبل مين؟ من قبل الزوجة اللي اشترطت عليها أن يبقيها في البلد أو في المنزل أو في المحلة، لم يصح إسقاطه بوجه. ليش لا يصح الإسقاط يا أخوان؟ لاحظوا التعليل اللي ذكروا لي على صحته. قال لأنه حق، لأن الإسقاط شو هو؟ الإسقاط من فرع ثبوت الحق، صح أم لا؟ قال هذا الحق لأنه يعني هذا الشرط حق يتجدد في كل آن، في كل آن من الآنات الآتية، فلا يعقل إسقاط ما لم يوجد حكمه وإن وجد سببه. السبب شو هو؟ الشرط. بسبب الشرط ثبت للمرأة في كل آن حق الإبقاء في ماذا؟ في البلد أو في المنزل أو في المحلة، فما فيها من الآن تسقط هذا الحق مطلقا. ليه؟ لأنه الحق الثابت لها في هذا الآن تسقطه، أما في الآنات اللاحقة فهذا الحق يتجدد في كل آن الآن، فإسقاطه يكون إسقاطا لحق لم يثبت بعده. فهي كلما أسقطت حقا ثبت لها تجدد لها في الآن اللاحق حق آخر. يا أخوان، سبب هذا الحق المتجدد هو الشرط. فالشرط ما بيؤدي إلى ثبوت الحق لها مطلقا حتى نقول تسقط هذا الحق الثابت لها، بل الشرط يؤدي إلى تجدد هذا الحق لها في كل آن الآن، فلا يمكن إسقاط هذا الحق، لأن كلما أسقط تجدد حق آخر في الآن اللاحق. لأنه في حق يتجدد لها بعد الإسقاط، لذلك قال لا يمكن إسقاطه. طبعا هذا القول يا أخوان يكاد يكون ماذا؟ قولا شاذا بين الأصحاب. وإلا السيد المحشي نقل عن سيد الرياض صاحب الرياض سيد الطبطبائي قال: ومتى حكمنا بصحته، أي بصحة هذا الشرط، صح إسقاطه إجماعا، يدعي الإجماع على صحة الإسقاط، حكاه فخر المحققين. وقيل ماذا؟ فخر المحققين الحلي. وقيل بماذا؟ بالمنع، لأنه حق يتجدد في كل آن، فلا يعقل إسقاط ما لم يوجد حكمه وإن وجد سببه. وهذا ما تشبك به الشهيد التيمي الشريف، قال: وهو مع أنه استبعاد محض، منقوض بوجود النظير كهبة المدة المتمتع بها، ومنقوض بوجود النظير كهبة المدة المتمتع بها، غير مسموع في مقابلة الإجماع المحكي. توضيح النقض يا أخوان بسرعة: إذا تمتع امرأة إلى شهر، يمكن أن يقال نفس الكلام، أنه هذا ما بيقدر يهبها المدة. ليه؟ لأنه بكل آن يتجدد له حق في الاستمتاع بها، فكيف يسقط حقا لم يثبت حكمه وإن ثبت سببه وهو عقد المتعة؟ مع أنه لا شك أنه بيقدر، من ضرورات المذهب أن من تمتع بامرأة لمدة يستطيع أن يهبها المدة. ها، هذا إن دل على شيء يدل على أنه هذه الدقة العقلية اللي أعملها الشهيد الثاني ومن قال بالمنع هنا غير ملحوظة عند العرف ولا يقتني عليها الحكم الشرعي. يعني العرف ما بيلاقي أنه والله حق الاستمتاع يثبت للزوج في كل آن من آنات هذه المدة، يعني بمجرد العقل ثبت له حق الاستمتاع إلى شهرين ويستطيع أن يسقط هذا الحق متى شاء، مو أنه في كل آن يتجدد له حق حتى نقول كيف بده يسقط حق، يسقط ما لم يثبت حكمه وإن ثبت سببه. فإذا كان العرف لا يلتفت إلى هذه الدقة العقلية ويرى أنه بمجرد عقد المتعة يثبت له حق واحد في الاستمتاع إلى شهر ويستطيع أن يسقط هذا الحق، فكذلك نقول في ماذا؟ في من اشترطت عليه إبقاءها في بلدها، نقول العرف ما يرى أنه في كل آن يثبت لها حق في البقاء في بلدها، بل يرى أنه بمقتضى الشرط ثبت لها حق واحد في البقاء في بلدها، فإذا أسقطت هذا الحق ماذا؟ سقط. واضح الكلام؟ ولو تنازلنا عن هذه المناقشة وقبلنا أنه في كل آن يثبت يتجدد لها حق، فنقول القاعدة وإن كانت تقتضي عدم صحة الإسقاط ولكن الإجماع قام على صحة الإسقاط، فيمكن التعويل على الإجماع في المسألة. الخامسة تأتي من حق الإسقاط. ليش؟ إذا سلمنا إنه المتعة للدليل الخاص، فمنقول إنه الدليل الخاص لمسألتنا شو هو؟ الإجماع. بس أنا أشرت إنه المتعة مش للدليل الخاص. كلمة المتعة مولانا إجت أدلة أنه يهبها المدة مولانا موافقة. لماذا؟ موافقة لما يراه العرف المخلاء بارتكاب من حق الاستمتاع حق ثابت للزوج، فإذا أسقطه صحه. إيه مولانا أنت بتشوف إنه حق الإسقاط وهبة المدة بتشوفه أمر تعبدي مخالف للمرتكزات العرفية والعقلية، ولا على طبق المرتكزات العرفية على طبقها. فإذا العرف ما بيظهر بها النظرة إنه هذا حق يتجدد في كل آن، فما في يسقطه لأنه في تجدد الدار. لا، هو حق واحد يأخذ بالعقل ويسقطه إلى شيء.
مش نفس الشيء إنه من حق يرى الكلام